بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هذا شرح الحديث 12 من 40 الربانية، والحديث حديث 12 هو حديث الأدب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ده حديث الأدب. أقوله تاني: اللهم ارزقنا الأدب، صل على سيدنا النبي، زيد النبي صلى. يا عم صلي، في ايه الناس نايمة كده ليه؟ احنا لسه الظهر. صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. أشهد الله أنني أحب رسول الله، وأشهدكم أنني أحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي، أنا أتعجب من أوتي جوامع الكلم. يعني حديث زي ده ممكن الواحد يعيش به طول عمره، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، ويفضل يشرح فيه بقيت عمره. حديث عظيم جدا، جامع شامل كافي شافي. تعرف ايش عمرو؟ لو الناس كل المسلمين عملوا بهذا الحديث فقط في المعاملات بينهم، يبقى شكل المجتمع ايه؟ بالله عليكم، سبحان الله العظيم. عشان كده الواحد بيتحسر، فين المجتمع المسلم ده؟ فين المجتمع المسلم ده؟ لذلك يا اخوة، لينا خطبة جمعة قديمة اسمها الإخاء، كانت في مسجد الرحمة المهداة في العمرانية، في اسمها ايه؟ لا، الرحمة المهداة في المطرية، في المطرية الكبلات. ماشي، صلى على الرسول، صلي. فعلا انا لما سمعت الخطبة دي كل يومين دول، كانت بتسأل بحرقة الإخاء الأخوة. ذلك قلت ساعتها حاجة مهمة جدا ودلوقتي بقولها تاني وأرجوكم ساعدوني، تعالوا نتعاون على إقامة هذا المجتمع، سيبنا من الناس. قلت كتير الحمد لله على السلامة أستاذ محمد، ده محمد محمد ابني ربنا يهديه ويهدي أبوه. صلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى. بقول سيبنا من الناس اللي بره، كله بيشتكي بيقول الناس وحشة، الناس بتأذي، الناس بتخون، الناس كله بيشتكي. تلك القصة اللي قبل كده بتاعت ان كان شيخ قاعد الدرس مؤثر جدا، فقلع العباية محلوي، قلع العباية بتاعته وحطها جنبي كده وبيقول الدرس، الناس كلها عيطت وكل العيون دمعت، فتح عينيه ملقاش العباية، فقال كلكم تبكون فمن الذي سرق العباية؟ كلكم بتعيطوا ما مين الحرامي بقى؟ فنفس الشيء الكل بيشتكي، طب بتشتكي من مين؟ لما كلنا بنشتكي من نفسنا، مننا بنشتكي مننا. عشان كده البداية يا إخوة، أنا أحبكم في الله، هنا المدرسة الربانية، هذه المدرسة الربانية نريد أن نبدأ بها صرح أخوة. أخوة ده اللي عمله سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. إن أول ما بدأ الدعوة، أول حاجة عملها آخى بين الصحابة، كانوا ببيت الأرقم ابن أبي الأرقم 40 واحد، ما كملوش 40، بس كانوا حاسين إن 40 دول هم العالم، بس فيش غيرهم، هم دول العالم. قلت لكم لما رحت بتوع جماعة التكفير دول، لما الواحد منهم كان بيقول يا أخويا فينا، كان الشيخ بتاعهم دايما يقول له ايه، فين أخوك؟ قول لأخوك هات أخوك. حاسين ان عشان كده كانوا مسميين نفسهم جماعة ليه المسلمين، مفيش مسلمين غيرهم، كل الدنيا كفار إلا هم دول. فالمعنى ده ما بنقولش كده، احنا بنقول ولا نكفر مسلما وأن نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فبنقول كل اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مسلمين، بس عايزين نعمل كتلة قلوب تحكمها قيم، كتلة قلوب تحكمها قيم. الكتلة دي أخوة، الأخوة. الرسول أقام صلي عليه صلى الله عليه وسلم صرح الأخوة ده من أول يوم. قال رسول الله وكونوا عباد الله إخوانا إيه؟ كما أمركم. عايزينها كده. قال الله إنما المؤمنون إخوة، عايزينها كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، وإنما بيني وبين أبي بكر أخوة الإسلام ومودته. أخوة الإسلام دي إن أشوف أشرف أخويا. كلمة شيب شعرك، لما مصعب بن عمير شاف بعد غزوة بدر أحد الصحابة بيقود أخوه شقيقه، فقال له شد يديك به فإن لأمه مال تفتديه به. فبص له أخوه كده وقال له أهذه وصايتك بي؟ أهذه وصايتك بي وأنا أخوك؟ قال لست بأخي، إنما هو أخي دونك. قالوا لا، ده بلال أخويا مش أنت، لأن ده كافر وده مؤمن. عشان كده قلت في آخر خطبة الجمعة بنا نؤمن ساعة، كيف يدخل الإيمان إلى القلب؟ اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا. نفسي تسمعوا الخطبة دي، صلى على رسول صلي صلى الله عليه وسلم. الخطبة دي كان مدخلها حلو في إنزال القرآن على النفس. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن. قلت لك خاف على نفسك إنك تقول آمنت ربنا يقول لك لم تؤمن. احذر أن يكذبك ربك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، وما هم بيقولوا آمنا بالله واليوم الآخر، ربنا يقول لهم ما هم بمؤمنين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كيف يدخل الإيمان في قلوبنا؟ كيف ندخل الإيمان في قلوبنا؟ آية لما وأنا بحضر الخطبة ساعة ما قريتها رحت قايم واقف كده، لا إله إلا الله، كانت فين الآية دي عننا؟ قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والله ساعتها قمت وقفت، كتب في قلوبهم الإيمان. شفت ازاي يدخل الإيمان قلبك؟ ما ربنا يكتب في قلبك الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان، يبقى أي ذرة ود، أي ذرة حب، أي ذرة موالاة لظالم أو كافر أو فاجر أو مشرك أو محارب لله ورسوله تنزع الإيمان من قلبك. لا تجد، لا تجد. يبقى عشان الإيمان يدخل قلبك ويكتف في قلبك ما يبقاش أولياءك إلا دول، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم دول وبس. لا تجد، وساعتها يبقى كتب في قلبك الإيمان. عارف يا صاحبي أحيانا لما بتحتاج لظالم بتحتاج لي واحد مش حلو تحتاج له في واحد مرة دعا الظالم فسلط عليه هذا الظالم بنفسه. والله أنا مش عارف أقول لكم القصة إزاي، بس كان في ظالم من الظلمة وصاحبنا ده قابله في مكة فعزمه في البيت وإكرمه وداله هدية لولاده وقعد يدعي له ربنا يكرمك وبارك لك في أولادك أما رجع الظالم ده هو اللي قبض عليه وحط له بلوى عشان يحكموا بيه. هي دي سنة الله؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. كانت التساؤلات بقى، جبت ده منين وبتعمل ده ازاي وتعمل ايه ده؟ اوعى يقع في قلبك ذرة ود لظالم، ذرة ذرة هتخرج الإيمان من قلبك. عشان يدخل الإيمان قلبك احرس قلبك. لا تجد، شوف كلام ربنا، لا تجد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. دور مش هتلاقيه واحد مؤمن بالله واليوم الآخر ويواد الظلمة، ويواد الظلمة. وتعالى بقى الواحد ظالم بيواد الظلمة مفتون، بيساند الظلمة ويقولك تعالى بس نفهم الأول في الشرع يعني إيه يواد ويحاد ونفسر. أنت بتفسر الكلام ده بمزاجك بقى ولغويا ومش لغويا، وهات لي أقوال فلان وعلان، سيبك من الكلام ده كله، معروفة بمنتهى البساطة يعني إيه يواد ويعني إيه يحاد. لكن عشان تخرج من المشكلة انت بتفتن نفسك، وانت انت مالك، انا مالي انا ومالي الحكم عليك؟ احنا بنحكمش على حد، صح ولا لا؟ قلت نحن دعاة لا قضاة، مش من مهمتنا الحكم على الناس. امال بنقول الكلام ده ليه؟ عشان احنا ان احنا نطهر قلوبنا من ان تواد من يحاد الله ورسوله، مش عشان نحكم بالكلام ده على حد، ولا نقول على حد انه بيواد ولا حد بيحاد، ملناش علاقة. احنا في انفسنا قلت لكم الدعوة ان سيبك من الدنيا كلها وتعالى انا وانت نبقى اخوة وحبايب. ينفع؟ تقبل اخوتي ومودتي؟ مين يقبل يبقى اخويا؟ انا احبكم في الله. خلاص احنا عايزين كده نواد بعضنا في الله ونحب بعضنا في الله، ويظهر اثر هذا الود ازاي؟ كتاب الأخوة. يلا هات الكتاب يا حسن، يلا يا إبراهيم وزع الكتاب. صلى على الرسول، صلي، زيد النبي صلى. الأخوة لماذا؟ نمرة واحد، لإقامة كيان الأمة المسلمة. إخوتاه، نريد أن تنتشر بيننا هذه السنة المباركة وهذا الهدي القويم. نريد أن نعتاد سؤال أنفسنا قبل الإقدام على الأعمال، لماذا؟ دي فايدة جميلة بعيدا عن الأخوة. لماذا؟ قال الحسن رحم الله رجلا توقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. أخي امكث برهة وفكر لحظة وتأمل هنيهة. نعم، لماذا؟ ما هو الدافع الحقيقي وراء هذا العمل؟ هنا لابد أن يسعفك العلم، فبدونه قد تصطدم الإرادة الشرعية بالأهواء والمصالح الشخصية المحضة. لابد من علم ينير لك السبيل فتتبصر وتدرك حقيقة الأمور وفق الميزان الشرعي. كلام جميل جدا. لماذا انت جاي الدرس ليه؟ لماذا انت أعفيت لحيتك ليه؟ لماذا انت بتصلي ليه؟ هو احنا لو ما صلناش تقول لي انت ما بتصليش ليه؟ ولو صلينا تقول لي انت بتصلي ليه؟ هي دي الحقيقة. لابد ان يسعفك العلم. ربنا يكرمنا ونقدر في مرة. محمد الشافعي جه ولا ما جاش؟ شيخ عمرو بقى تولى انت امر الموضوع ده، خلي في ايدك اجندة واكتب اي وعد احنا بنوعده للاخوة عشان ننجزه ان شاء الله. وأرجو أن تشهدوا لنا عند ربنا أن أي وعد بنوعده بفضل الله عز وجل بننجزه وننفذه، جزاكم الله خير. أن احنا نعمل درس عن النية. النية إزاي نحرر النية، وإزاي وإيه هي نيتنا مثلا في حضور الدرس؟ إيه نيتنا في الصلاة، السعي للصلاة؟ إيه نيتنا في قيام الليل؟ إيه نيتنا في تلاوة القرآن؟ لازم تحرر مجموعة من النيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنويت ليك، ما نويتش ملكش، ملكش. كالرجل ينظر إلى متاع غيره. لماذا؟ لابد لك من علم. لماذا دي محتاجة إيه؟ محتاجة علم. زي أقول كده، لما احنا نقول عندنا 70 نية للصلاة، للسعي إلى الصلاة من البيت، 70 نية اللي نوى 70 ياخدهم واللي نوى 35 ياخدهم واللي نوى 10 ياخدهم واللي نوى واحدة ياخدها واللي ما نواش ملوش حاجة. من هذا المنطلق تعالوا نعالج قضية الأخوة في عصرنا الحالي. تعالوا نسبر أعماقنا بواقعية تامة ليرسخ في قلوبنا اعتقاد جازم بضرورتها وتعقد النوايا على إعلاء صرحها من جديد. عايزين الأخوة نبدأ فعلا نعمل صرح اسمه صرح الأخوة. صرح الأخوة إخوتاه، إذا ما سألنا لماذا الأخوة فبماذا تجيب؟ لعل في حياة كل ملتزم مجموعة من رفقاء مجموعة اسم لعل. لعل في حياة كل ملتزم مجموعة من رفقاء الدرب كانوا كل شيء بالنسبة له في وقت من الأوقات، أحب الدين في سمتهم وسار معهم رغبة في مشاركتهم واللحاق بهم، وكل جيل يحدثك عن هذا الشأن وكيف كان الحال أفضل مما هو عليه الآن. فما الذي حدث؟ يعني النهاردة كان مشايخنا بيقولولنا إن على أيامهم كان الأخوة أو كان الالتزام، يا جماعة مشايخنا يحدثون إن كان الالتزام على أيامهم، يعني الالتزام في السبعينات، يعني مش عايز برضو أجيب سير الدرس بالعشاء، لكن عايز أقول إيه، إن قضية الصحوة الإسلامية والالتزام بالدين والدعوة إلى الله، قصة الدعوة بدأت من سنة 24 1924. إشمعنا 1924؟ سقوط الخلافة، لما كمال أتاتورك أسقط الخلافة وأقام النعرات القومية بدأت الدعوة بالشيخ حسن البنا عليه رحمة الله. كان في حد ذاته هذا الرجل رجلا فاضلا، ربنا بعث به الدعوة في مصر. أنا بتكلمش دلوقتي عن الإخوان، أنا بتكلم عن شخص حسن البنا عليه رحمة الله، بعث الله به الدعوة فعلا وأقام دعوة وبدأت الدعوة، وكل الجماعات اللي انت شايفها على الساحة غرقت من هذا العب. الشاهد ايه، سنة 65 جمال عبد الناصر ضرب الإخوان ضربة قاسمة وسجنهم كلهم في السجون في السجن الحربي. وهتيجي القصة اللي أنا قلت لكم بقى اللي هقول لكم عليها بالليل، بداية جماعة إن شاء الله، بداية جماعة التكفير وزي نبتت في السجن وزي طلعت وكمين رأسها. الشاهد إيه، إن بيحدثونا بقى، سيبك من 65 ل 75 متت الدعوة، 75 بدأت الدعوة تزدهر وبدأت كلمة المدرسة السلفية. السلفية بدأت وكانت ظهر على استحياء جنب الجماعات الأخرى الكبرى. كان في جماعات كبيرة، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة وجماعة الجماعات الكبيرة الضخمة دي، ظهرت المدرسة، ما قالتش الدعوة السلفية وإنما ظهرت الإيه، المدرسة السلفية. ربنا يكرمه ويرضى عنه ويحفظه ويعافيه الشيخ محمد إسماعيل مقدم، كان هو صاحب هذه المدرسة وصاحب فكرة تأسيسها والدعوة إليها مع مجموعة من الأطباء اللي معاه في اسكندرية. الشاهد إيه، مشايخنا بقى سنة 75 لحد 79-80 يقولوا كان الجيل ده الجيل الذهبي للدعوة، الجيل الذهبي للالتزام. كان عندهم الصيام الاثنين والخميس زي رمضان، عندهم القرآن، حفظ القرآن ده زي ما انت حافظ اسمك. مش 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 النهاردة تيجي نقول لأحمد الدويقة سمع يا أحمد يا صلاح، يقول طب هراجع هراجع، ما كانش حد عندنا كده، مش عندنا، عندهم كانش حد عندهم كده سمع. انا اول ما قعدت كده في السنين ديك سنة 76، وقلت لكم كانت البداية في 31-1-76 مات جدي في اليوم ده الله يرحمه رحمة واسعة. تلاقي الشيخ وقاعد الاستدلال بالآيات بحر أما يجيب الآيات من هنا من هنا من هنا. كان ده قرآنهم. النهاردة بقعد كده أحيانا أقعد أسمع أشوف درس على في التلفزيون لما أكون مسافر ولا أسمع شيخ وأدور على آية أدور على حديث أدور على موقف من مواقف السلف كلمة من كلمات السلف كله كلام 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 الله قول آية أهم شيء القرآن. الشاهد إيه؟ الجيل الذهبي ده 81 حصل قتل السادات قعدوا 3 سنين طلعوا 84 بقى في جيل تاني بقى بتاع 84 غير الجيل بتاع 74 جيل تاني يقول بقى الله يرحم الجيل الأولاني من 84 لحد 90 أدي جيل من 90 ل 2000 أدي جيل من 2000 بقى ل 2011 وبعدها أعوذ بالله منكم. ده موضوع مختلف تماما بقى مصيبة بتاع الثلاث سنين اللي فاتوا. الشاهد ايه اللي حصل ايه اللي حصل بتوع السبعينات بعدين الثمانينات بعدين التسعينات وبعدين بتوع الالفين في النازل ليه؟ كنا بنتأمل نتمنى نقول ان ولاد الاخوة هيبقوا جيل التمكين فوجئنا ان دول ولاد الاخوة اسوأ من الاخوة. طيب جزاك الله خيرا يا احمد يا جاي متاخر ليه النهارده يا احمد يا كتامة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه السبب؟ السبب فعلا ان في دعاه على ابواب جهنم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. دعاه على ابواب جهنم دول في دعاه ظهروا متخصصين في التفريط والتسهيل إسهال الاستسهال. قلت لكم إن أحد الدعاء أنا شفته بعيني وسمعته بودني في التلفزيون بيقول لما تبدأ صلاة ممكن تصلي صلاة ولا صلاتين في اليوم ممكن تصلي الفجر مرة كل أسبوع ممكن المرأة تبدأ إنها تخف المكياج شوية وإن تخف الروج شوية وبعدين تغطي شعرها وبعدين ده دين. ردوا عليا وكون الكلام ده عجبكم وكونوا تابعوا وانا مش واخد بالي ده مش دين. الدين مفيش تدرج في ترك المحرمات. يعني واحد ما بيصليش ده كافر عشان يسلم يصلي الخمس صلوات. من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها كفر. مش صلي صلاتين الأول وبعدين ثلاثة وبعدين بأكمل الصلوات بقى يعني أصلي فجر مرة كل يومين ثلاثة. إيه الكلام ده؟ والكلام ده بوافق إيه؟ هو ناس كتير يا هو ده الدين. شوف الناس الدين الوسطي والإسلام المستنير. الإسلام المستنير ظهرت كلمات بقى الإسلام المستنير والالتزام الوسطي وسماحة الإسلام. ويريت السلفيين كلهم زيك كده. هؤلاء الدعاء هم الذين أفسدوا أجواء الالتزام وبقيت أنت شايف نفسك ده أنا بصلي. بتصلي؟ كل المسلمين بيصلوا؟ لا مش كل المسلمين بيصلوا لما أخذ يا ابني كل المسلمين بيصلوا لان اللي بيصليش مش مسلم. فلذلك هذا الذي افسد الاجواء هذه النوعية. وصاد النوعية دي نوعية تانية نوعية مريضة للأسف الشديد ان كل همهم تشويه المشايخ الكبار وتشويه صورتهم وإيذائهم وتسميهم بقى مش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه. بس هو الولد ده ما بيحبش الشيخ حسان الله يكرمه. ليه ما يحبش الشيخ حسان؟ يقول لك اصل راكب عربية. احبه ازاي وهو راكب عربية يعني؟ طب خلاص هنخلي الشيخ حسان يبيع عربيته عشان تحبه يا عم ما تزعلش. ايه الحقد ده انت مالك ومال عربيته ما تخليك في علمه. خليك في فهمه للدين، خليك في عقيدته، خليك في منهجه. لك ازاي ما اقدرش افصل ده عنده؟ ويطلع بقى الشاهد ايه دي يبقى النوعية الاولانية اللي فرطت ودفعت المسلمين الى التفريط. ويشهد الله عز وجل ان انا شفت بعيني في وسط البلد تحديدا بالحرف في ميدان طلعت حرب، وانا ماشي على الرصيف على رجلي. الكلام ده برضو من 10 15 من 10 12 13 سنة، مش عارف من امتى. شاهد لقيت ايد بسبحة، انا بوصص في الارض كده، فلقيت في سبحة، برفع راسي كده لقيت واحدة بشعرها ومسكة سبحة ماشية في الشارع بتسبح. هدي خلفة فلان، ده هو اللي عمل كده. وبعدين هو حليق، فخلى توقير وهيبة اللحية سقطت من عيون الناس. يقول لك مش شرط ان انا ابقى ملتحي، ممكن ابقى حليق واحسن من الملتحي، ممكن ابقى متبرجة واحسن من المحجبة. المعنى ده لما وصل برضو لقلوب الناس ضيع الالتزام وضيع الدين. نحن نريد الآن المدرسة الربانية، نحن نعود إلى قيمة الالتزام الصحيح. من هذه القيم كتلة قلوب تحكمها قيم، من هذه القيم قيمة الأخوة. قيمة الأخوة، تعال بقى نشوف الشيخ بيقول هنا الله يرحمه. اللي بيقول التدرج في الخمر حجة في التدرج في ترك المناهي، نقول ان ربنا لما تدرج في تحريم الخمر، الاول الخمر كانت مباحة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا اباحة، وبعدين التحريم اثناء الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، ما فيش بالنهار، بالليل بس في الوقت اللي ما فيش صلاة، وبعدين فهل انتم منتهون. التدرج ده خد سنين، احنا بنقول ان التدرج ده اللي جه اسلم بعد تحريم الخمر، ها تدرج ولا انتهى؟ بس خلاص، يبقى ملهمش دليل في دي ولا علة. التدرج انتهى خلاص، كان في وقتها، ما فيش حاجة اسمها تدرج في ترك المحرمات. واحدة مش محجبة عايزة تلتزم تلبس ايه؟ النقاب، الإزدال، يعني ممكن تلبس شوية إشار وبعد كده عباية وبعد كده. لا 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 لا، ده مش دين. اللي يقولك كده بيضحك عليك. الدين أول ما تلتزم تلبس نقاب تغطي وشها وكامل جسمها، ده الدين. فما الذي حدث؟ لعلكم لا تشعرون بخطورة الأمر الذي ضيعتموه. إنني أحاول أن أمد المبضع نحو أصل الداء، أحاول أن أستأصل هذا الورم السرطاني الذي دب في جسد الأمة، إنه فساد ذات البين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فساد ذات البين هي الحالقة، هي الحالقة. الحالقة، اقرأ آخر سطر في الهامش، الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسي الشعر. شوف من مادة حلقة، الحالقة تحلق الدين ولا تحلق الشعر. لذلك أعينوني بتجديد الإخلاص والصبر حتى ينفع الدواء، سأفتح صفحة جديدة مصطحبا أخطاء الماضي محاولا فقه الواقع المر، فهل ساعدتموني بصدق الاستعداد؟ قولوا توكلنا على الله. فهل ساعدتموني بصدق الاستعداد والرغبة في العمل للإصلاح؟ فهل من مشمر؟ هل من مجيب؟ توكلنا على الله. إخوتي، لماذا الأخوة؟ أولا لإقامة كيان الأمة المسلمة. إننا في عصر استزل فيه المسلمون وبلغوا من العجز والوهن مبلغا لم يسبق له مثيل، عصر سقطت فيه خلافتهم التي استمرت من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري، ليسجل التاريخ وصمة عار على جبين كل المسلمين في هذا العصر، عصر سقطت فيه أراضي المسلمين تباعا، وما زال المسجد الأقصى الأسير يئن تحت أيدي أعداء الله. عصر الفوضى والغثائية، عصر الغزو الفكري والثقافي ومحو الهوية الإسلامية، ثم هو عصر الشتات والفرقة والعداوات. كل هذا ونحن في سبات عميق، فبعضنا قصارى جهده الأحلام والأوهام، وبعضنا لا يعرف سوى الخطب والكلام، وبعضنا والى أعداءه وترك شرعة الإسلام، وبعضنا راح ضحية القهر فقصف الأقلام، وغالبنا صار يهوى الغفلة كيفما اتفقت له وعلى الدين السلام. فالمسلمون مقهورون نفسيا، فالمسلمون مقهورون نفسيا، أريد لهم ذلك، وللأسف انصاعوا لتيار أعدائهم حتى انسحب البساط من تحت أرجلهم وهم في غفلة معرضون، لم تنفع معهم النذر الإلهية وراحوا في خوضهم يعمهون. إخوتي، وسط كل هذا أنتم يا صفوة الخلق، معاشر الملتزمين، مطالبون بتغيير وجه الأرض وإقامة دولة الإسلام، ولا يتأتى لكم ذلك حتى تقيموا في نفوسكم للإسلام دولة، حتى تكونوا فيما بينكم نموذجا مصغرا لهذه الدولة، يرى العالم بأسره من سمتكم ما يدعو للحوق بركابكم، فوالذي نفسي بيده لئن أقمتم الإسلام فيما بينكم حقا ليستخلفنكم الله في الأرض، لكن ذلك مرهون بإصلاح أنفسكم، وهذا موعود الله لأهل الإيمان في كل زمان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار، ولبئس المصير. إن شروط الاستخلاف والتمكين وحصول الأمن والطمأنينة واضحة جلية، إنه تحقيق الإسلام بسلامة المعتقد وعبودية الله وحده، وتزكية النفوس بالعبادة والطاعة، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كلام ربنا. عايز ارجع تاني عشان اقول شرح الكلام الاولاني ده مهم جدا، مفروض في ايدك قلم تحط تحتها خط، انه اقيموا دولة الاسلام في نفوسكم تقم على ارضكم، لا يتأتى لكم ذلك حتى تقيموا في نفوسكم للاسلام دولة. حط تحتها خط: في نفسك، في بيتك، حتى تكونوا فيما بينكم في هذا الوسط، الوسط الملتزم، نموذجا مصغرا لهذه الدولة. قلت قبل كده ان مهم جدا القضية دي، ان انت اقم شرع الله فيك. عمالين نقول تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة تحكيم الشريعة، ويطلعوا علينا يقولون تقصدوا ايه بتحكيم الشريعة؟ سيبنا، مش هنرد ولا هننجر الى هذه المناقشة. انا بقول حكم الشريعة في نفسك وفي بيتك، زوجتك ومراتك وولادك، وفي شغلك، تجارتك ومصنعك ودكانك ومحلك، وظيفتك وطلبك للعلم، أقم شريعة الله عز وجل. نقيم شريعة الله بيننا. أما نيجي أنا وإنت نشتري مع بعض نحكم الشرع في فقه البيوع. لما تيجي تأجر مني محل نحكم الشرع في فقه الإجارة. لما تيجي يحصل بيننا وبين دين نحكم الشرع في فقه المداينة. المداينة لما نيجي أحيلك على حد تاخد منه دينك نحكم الشرع في فقه الحوالة. لما نيجي نأجر مزرعة نحكم الشرع في فقه المزارعة. لما نحفر بير أنا وإنت نحكم الشرع في فقه المساقاة. كل دي أبواب في صحيح البخاري. لما نيجي نتقاضى اختلفنا أنا وإنت نتحاكم إلى مجلس عرفي يحكم شرع الله. هي دي أن تقام هذه الأمة. هي دي معنى كلمة أمة اللي بقولك عليه أن يكون للإسلام أمة. كنت قلت لكم إيه في قناة الناس أول ندوة عملتها وكنت أنا مذيع بناقش الناس كانت بعنوان أمة الإسلام. كانت بعنوان الأمة بخير. الأمة بخير وفاكرين كويس جدا شيخ من المشايخ اللي ضاعوا دلوقتي ما تعرفش راح فين ته. وقلت له هل الأمة بخير؟ قال هي فين الأمة؟ هو فين الخير؟ فيش أمة. لا في أمة. اللي مش شايف الأمة اللي هو ما عملهاش في نفسه. الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك. هي دي. إن مش شرط الأمة إنك شايف البلاد العربية 54 دولة. الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية. مش ده الموضوع. الموضوع فيه الأمة التي تقوم بهذا الدين. هو ده الموضوع. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. الشروط ربنا قال في الآيات دي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لإيه؟ ليستخلفنهم أدي الخلافة. اثنين وليمكنن لهم دينهم أدي التمكين. ثلاثة وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا أدي الأمان. يبقى الخلافة والتمكين والأمان شروطها يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهل. اثنين وأقيموا الصلاة أركان الإسلام وآتوا الزكاة. ثلاثة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. السنن إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. قلت الكلام ده كتير. يقول لك الناس بيحاربونا وبيقتلونا وبيدبحونا وانتوا لسه بتتكلموا في فقه دورة المية. نقول له ايوه احنا هنفضل نتكلم في فقه دورة المية والسواك وتقصير الثياب واعفاء اللحية. السنة ربنا قال اذا عملت كده مش شغلك بقى. قلت لكم الدورة اللي عايزين نعملها اصول الفقه الدعوي ان من اصول الفقه الدعوي الدعاء اجراء عند الله. انا شغلتي ايه؟ خدام. خدام. عشان كده دايما في الدعوة الربانية في المدرسة الربانية بنقول ايه؟ خادم. بنقولش مسؤول. خادم. انا شغلتي خدام. الدعاء اجراء. شغلتي خدام. انا خدام لهذا الدين. الدعاة اجراء عند الله اينما وحيثما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا حملوا ثم انتظروا الأجر المعلوم من الله يوم القيامة. أنا الخدام شغال في خدمة الدين. ربنا شغلني أدي درس أدي خطبة أكتب كتاب. دي شغلتي. ربنا شغلني الشغلانة دي في خدمة الدين. وشغالك أنت تناول مية تنظف مكتب تمسح القبلة. شغالك أنت إن كل واحد يدور لنفسه على دور خدام. دور إيه؟ وقلنا كتير لو ما قدرتش تبقى خدام لدين ربنا خليك خدام لخدمين ربنا. ابقى خدام في جهة من الجهات في طريقة من الطرق اخدم الدين بطريقة. أجراء أينما وحيثما وكيفما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم انتظروا الأجر المعلومة من الله. إمتى؟ يوم القيامة. ثم إلى أي مصير الدعوة تسير، ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. دي مش شغلتي بقى، الدعوة بيقول لك بتنزل، الدعوة بتضيع، الدعوة مش أنا، ده صاحب الشغل. أنا شغلتي أخدم. بعد كده الدعوة راح فين؟ سيدنا نوح قال كده، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. مع ذلك كان معذور، ربنا ما قالوش بطل، قال له إيه؟ استمر استمر. فعشان كده بنقول إيه؟ ربنا قال كده بعد ما قال لك التوحيد وإقامة أركان الإسلام واتباع سنة سيدنا النبي. ما تحسبش الذين كفروا معجزين، ربنا قادر 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 قادر. ثم من وراء ذلك استشعار العزة واليقين بعلو دين الله، فإنما الخطب فينا إذ لو تعاون أهل الإيمان على تحقيق الإسلام أولا فيما بينهم وأصلحوا ذوات أنفسهم، فليكن الجميع على يقين بأن نصر الله قادم وأن المستقبل لهذا الدين والعزة للمسلمين ولو كره الكافرون. إخوتاه، إن بناء الأمة من جديد يحتاج إلى تضافر الجهود. عايزين نتعاون، عايزين نتعاون يا نجيب. إن بناء الأمة من جديد يحتاج إلى تضافر الجهود، ولا ينتج هذا إلا عن صفاء السرائر. اللهم طهر قلوبنا. الحديث بقى لما نيجي في شرحه، ولا تنافسوا صفاء السرائر والاجتماع على قلب رجل واحد، فإننا معاشر الملتزمين نحمل العبء الثقيل أمام الله تعالى تجاه هذه الأمة، وهذا دورنا الذي لا ينبغي أن نتخلف عنه. هنا لابد من، خلي بالك بقى عشان الناس اللي هم بيحلموا بالتجميع، يحلموا يقولك احنا عايزين المشايخ يجتمعوا ويتفقوا ويقولوا، لابد من وحدة الهدف ووحدة المنهج. مش اي حد، مش اي شوية وخلاص، مش اي اتفاق، مش اي تجميع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه المفرق. المفرق، لازم نفرق بيننا وبين غيرنا، تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نؤتى. لابد من وحدة الهدف، احنا عايزين ايه، وحدة المنهج، نوصل للهدف ده ازاي، لتجتمع هذه القلوب المؤمنة برباط إيماني متين. هذا هو ما صنعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين أرسى دعائم الأمة، فجعل الصحابة يجتمعون على هدف واحد هو التوحيد، فصارت لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. حدث هذا في حلقة صغيرة كانت تعقد في بيت الأرقم بن أبي الأرقم لتلاوة القرآن، فأقبل الصحابة على تلكم الوجهة وارتضوا آنئذ التضحية بكل شيء في سبيل الله عز وجل، ورسخ في صدورهم معنى الولاء والبراء، فكانوا بالأمس تقوم بينهم العلاقات على قرابة الدم أو المصلحة المشتركة أو لقاءات الشهوة، ومثل هذه العلاقات كانت تصنع فيهم روابط من نوع ما، يعني في شلة قبل التزامك كان لك شلة، شلة بتعودوا مع بعض تتفرجوا على حاجة، بتعودوا مع بعض تشربوا حشيش، بتعودوا مع بعض تلعبوا بلايستيشن، بتعودوا مع بعض تلعبوا كرة. كان في شلة، الشلة دي كان روابط من نوع ما، لقاء شهوة، لقراب الدم، مصلحة مشتركة، دكاترة يعودوا مع بعض، مهندسين يعودوا مع بعض، تجار يعودوا مع بعض. قال إيه؟ ومثل هذه العلاقات كانت تصنع فيهم روابط من نوع ما كانت لا تصل أبدا لحد الالتحام والتلاصق، عمرهم ما يبقوا حتة واحدة أبدا إلا بهذا الدين. أما وقد غيرت وجهتهم ونفضوا عنهم جاهليتهم، فحينئذ ذابت ذاتيتهم في بوتقة الإيمان. لم يعد هناك هذا السياج المنصوب من كل فرد حول نفسه بحيث لا يمكن أن يتسع لغيره، فالحب في الله نسيج وحده، لأنك حينئذ ستجتمع معي في المرجعية وهي كتاب الله وسنة رسوله، فلا يحدث شقاق ولا تنافر. أما إذا دخلت الأهواء فالنفرة والضغائن والشجار والتشاحن. إخوتاه، حين نقول إن بناء كيان الأمة يبدأ من لبنة الأخوة التي هي ثمرة التوحيد، نعني أن الرباط العقدي الإيماني هو الرباط الوحيد الذي يمكن أن تتسع له القلوب المؤمنة. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا. هذه نقطة البداية، سنكتفي على هذا المقدار ونستكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. الواجب عايز كل واحد مننا يبقى له أخ مش صديق، أخ. قال ابن تيمية، شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. إن يبقى ليك في حياتك أخ حبيب في الله، لنبدأ إقامة صرح هذه الأخوة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.